بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ولا يصح صوم فرضا إلا بنية. أخذنا هذا من حضرة سعود. أنا سعود خرج.
أنا
كملت بعد ذلك. نعم. ولا يصح صوم فرضا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. هنا قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. هنا المصنف رحمه الله يعني كما سرنا عليه بشرح، نبدأ أولا بإيضاح كلام المصنف. المصنف يفرق لك بين صيام الفرض وبين صيام النفل في تبييت النية. يفرق لك بين صيام الفرض وصيام النفل في تبييت النية، فيقول لك: إن كان هذا الصوم صوم فرض، فمتى يبيت النية؟ يبيت النية قبل طلوع الفجر ولو بجزء من الليل، يبيت النية. وإن كان الصوم صوم نفل، فيجوز لك أن تنشئه من أي موضع من النهار، ولكن بشرط ماذا؟ أن لا يأتي بمفسد من مفسدات الصيام. واضح؟ إذن هو يتحدث الآن عن تبييت النية، يتحدث عن تبييت النية، ويفرق لك بين صوم الفرض وصوم النفل. الفرض متى تبيت النية؟ لابد أن يكون بجزء من الليل، لابد أن يكون بجزء من الليل. وأما النفل فيجوز لك أن تنشئ النية من أي جزء من النهار، لكن بشرط أن لا يكون قد وقع في مفسد من مفسدات الصيام. فقال هنا: ولا يصح صوم فرض. صوم فرض، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل صيام رمضان، ويشمل القضاء، ويشمل النذر، ويشمل صيام ماذا؟ الكفارات الشرعية. ويشمل صيام الكفارات الشرعية. إذن عند قوله ولا يصح الصوم فرضا، إذن يشمل ماذا؟ يشمل صيام رمضان، ويشمل ماذا؟ قضاء رمضان، ويشمل أيضا ماذا؟ صوم النذر، ويشمل أيضا صوم الكفارات الشرعية. فهذه أربعة أمور يشملها قوله صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. إلا بنية معينة بجزء من الليل، يقصد بالنية المعينة ما هي؟ يقصد بالنية المعينة أنه إن كان في رمضان فالمقصود به ماذا؟ صيام رمضان. وإن كان قضاء فإنه ينوي به ماذا؟ ينوي به القضاء. وإن كان نذرا فينوي به نية النذر. وإن كان صيام كفارة فينوي به ماذا؟ صيام كفارة. وظاهر كلام المصنف أن هذا واجب في كل ليلة من ليالي رمضان، يعني بمعنى أنه في كل ليلة من ليالي رمضان يجب عليه أن يبيت النية لصيام رمضان، ولا تصح عندهم ماذا؟ النية العامة لصيام شهر رمضان. ولكن أصح والله أعلم أن نية واحدة لشهر رمضان كافية لتحقيق النية الشرعية، نية واحدة للشهر، يعني بمعنى إذا دخل رمضان فإن المرء ينوي ما صيام الشهر بأكمله، وهذه النية تكفي إلا في حالة واحدة. من يعرف؟
إذا سافر
إلا قضى. أحسنت. إذا قطع نية الفرض بالإفطار للعذر الشرعي أو لغير العذر الشرعي، فمن أفطر عامدا أو أفطر في سفر أو أفطر لمرض فقطع السبب، فعليه أن يجدد النية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، الذي لم ينوي الصيام من الليل فهذا ماذا؟ فهذا لا صيام له. ولأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم. خلنا ننتهي من هذه الجملة نرجع لها حتى ما ينقطع الكلام. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. الآن انتهى الحديث عن الفرض، انتقل الحديث عن ماذا؟ عن النفل. فأما النفل قال يصح نفل، أي صيام نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا، يعني يجوز لك أن تنوي الصيام من متى؟ من النهار، ممن لم يفعل مفسدا، بشرط أن لا تفعل مفسد من أساس الصيام. مثلا رجل استيقظ بعدما استيقظ من الفجر، قام وراح أفطر، بعد أن أفطر الصبح قال: والله أنا من الآن سأبدأ أصوم، هل يصح منه؟ لا، لا يصح. ماذا؟ لأنه أتى بمفسد من مفسدات الصيام وهو الأكل والشرب. لكن لو لم يأكل شيئا، لو لم يأكل شيئا ثم جاء في الضحى أو في وسط النهار قال: أنا ما أكلت ولا شيء وبقي 5 ساعات على الإفطار، إذن أنوي نية ماذا؟ الصيام. فماذا؟ فالمصنف هنا قال أن الصيام ماذا؟ صحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال لأهله: ماذا؟ هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني إذن صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم من ماذا؟ من النهار، ولم ينشئه من الليل. فدل ذلك على أن تبييت النية لا يشترط في صيام النفل، وإنما يشترط في صيام الفرض. وقالوا أيضا أن الشرع يرغب في الصيام، ومن ترغيبه في الصيام أنه لم يشترط فيه ما اشترط في الفرض. وإلى هذا القول ذهب كثير من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من فصل فقال: إن كان النفل نفلا معينا فلا بد فيه من نية معينة تستغرق جميع النهار، يعني مثلا صوم يوم عرفة، هذا ليس النفل المطلق وإن نفل ماذا؟ معين. قالوا: فما كان فيه النفل معينا فإنه لا بد فيه من تبييت النية. وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهذا مذهب بعض أهل العلم وهو قوي، لأن الحديث عام، الحديث عام، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا القول وجيه. نأتي الآن إلى نعم هذا ما شرحنا، لا شرحنا هذا من أغمي عليه. ما أخذنا؟ طيب المهم سنرجع له. المهم الآن يقع الآن من الناس أنهم يجمعون بين النيات، يجمعون بين النيات، والجمع بين النيات لا يصح على أطلاقه، لا يصح على أطلاقه، لأن ما كان فيه النية فرض فإنه لا تجمع فيه ماذا؟ لا تجمع فيه نية أخرى مع النية، كمن أراد أن يقضي ما عليه من رمضان في شوال فيجمع بين نية الفرض ونية النفل، فها هنا لا يصح. لماذا؟ لأن نية الفرض نية خاصة، نية الفرض نية خاصة لا يشركها نية أخرى، كإنسان بعد أذان الفجر صلى ركعتي، صلى الفريضة ونوم أيضا مع هذه الفريضة ماذا؟ النافلة، فهذا لا يصح باتفاق العلماء. إنسان يصلي الفجر ويقول والله هذه الفجر وهي أيضا سامي بها النافلة، هذا باتفاق أهل العلم على أنه لا يشرع فيه الجمع بين النيات، لا يشرع فيه الجمع بين النيات. أما إن كان هذا العمل من النوافل المعينة أو النوافل المطلقة فإن التشريك في النيات لا حرج فيه، ولكن ليس له إلا أجر عمل واحد وليس أجر عملين. أنا سأشرح لكم هذا الكلام. يعني إنسان جاء الآن في منتصف هذا الشهر فقال أنا سأصوم 3 أيام البيض وأنوي بها ماذا؟ وأنوي بها الأيام البيض وشعبان ويوم الخميس، ويوم الخميس، هل هو بهذه النية صام 3 أيام أو صام يوم واحد؟ صام يوم واحد فقط، ولكن هو يؤجر على هذه النية الطيبة، لأن هذا اليوم وافق ماذا؟ وافق يوم من أيام شعبان، صيام شعبان مرغب فيه، إذن هو صام من شعبان، وأيضا هذا اليوم وافق أيضا يوم الخميس، وهذا أيضا كذلك مرغب فيه، وهو أيضا صادف الأيام البيض، والأيام البيض مرغب في صيامها، فهذه النية الطيبة يؤجر عليها، ولكن هل هو بمثابة من صام 3 أيام؟ لا، هو صام يوم واحد ويؤجر على صيام هذا اليوم الذي صامه، أما جمع هذه النيات فهو أمر طيب، والإنسان يعني كلما جمع بين النيات كلما كان هذا أفضل، لكن بشرط قلنا أن لا تكون نية هذا العمل نية خالصة له، وهذا لا يتحقق إلا في صيام الفرض، في صيام الفرض. وليس هناك أيضا مانع من أن يشرك الإنسان هذه النية مع النافلة، لكن ليست على هذا الوجه، يعني لا يكون هو يصوم النافلة ويصوم الفريضة، لا يتحقق له إلا نية واحدة فقط، وهي نية ماذا؟ نية الفريضة. فإن وافق هذا زمنا فاضلا فكذلك النية الطيبة يؤجر عليها، لكن لا يكون قد حصل عملين في وقت واحد، ولا يمكن له أن يكون صام فريضة وصام نافلة في وقت واحد. كإنسان مثلا تعبد الله جل وعلا في مكة، فالعبادة في مكة أفضل من حيث ماذا؟ من حيث المكان. فهنا جمع بين ماذا؟ جمع بين أمرين، جمع بين فضل المكان وماذا؟ والعبادة. فهو يؤجر لكن لا يحصل على أجرين، هذا هو المقصود. إذن من صام مثلا في شوال فقضى رمضان فلا يعتبر أنه ماذا؟ لا يعتبر أنه أيضا صام شوال، إنما صام فقط ماذا؟ رمضان، لأن النية إنما تتوجه في الأصل إلى عمل واحد وليس إلى عملين. فلا نقول له والله خلاص أنت صمت الآن قضاء رمضان وهذا القضاء يحتسب أيضا لك صيام ماذا؟ صيام من شوال. كالإنسان قرأ سورة الإخلاص، هل الإنسان قرأ سورة الإخلاص كأنه قرأ اكتفى بذلك عن قراءة ثلث القرآن؟ لا، ولم يقرأ ثلث القرآن، وإنما قرأ ماذا؟ سورة واحدة فقط، ولكن بقراءته لهذه السورة كأنها تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. نعم، نرجع إلى أنه فاتنا شيء من كلام المصنف. قال: أو على ولديهما معنى إطعام ممن يمول الولد. قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، لم يصح صومه. وهذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم ماذا؟ والمجنون حتى يفيق. فإذا جن إنسان نهارا كاملا فإنه ماذا؟ فإن الصيام قد سقط عنه، سقط عنه، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأن العقل شرط في صحة الصيام، العقل شرط في صحة الصيام. فالمجنون، إذا عندنا إنسان مجنون وهذا المجنون أفاق، فعندما يفيق هل نقول له أقضي ما عليك؟ لا، لا يلزمه قضاء ما عليه. لماذا؟ لأن العقل شرط في التكليف، شرط في التكليف. فإذا ذهب العقل فإن المرأة ماذا؟ لا يكلف. كالشيخ الكبير إذا ذهب عقله ووصل إلى الخرف، هل يؤمر بالقضاء؟ لا يؤمر بالقضاء. هل يؤمر بالكفارة أو لا يؤمر بالكفارة؟ ها؟
لا.
ها؟
لا
يطعم ولا يطعم؟ أقلت وش يطعم؟ لا. نعم، الكبير إذا وصل إلى مرحلة الخرف فإنه لا يطعم ولا يقضي، لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه ماذا؟ الكفارة. لماذا؟ لأن العقل شرط في التكليف، إذا ذهب العقل كأنه غير موجود، لأن المرأة إنما هو بعقل، فإذا ذهب العقل فكأنه غير موجود أصلا، لا قضاء ولا أطعام، لا قضاء ولا أطعام، لأن القلم مرفوع عنه فلا يجري عليه قلم التكليف. لكن الشيخ الكبير إذا كان معه عقله ولكن لا يستطيع، يقول لك يا أخي أنا كبرت في السن ومحتاج أخذ أدوية، ما أقدر أصوم، يقول لك ما أقدر، يعني هو يعرف أنه يجب عليه أن يصوم، يقول لك فأنا ما أقدر أصوم، فماذا يجب عليها هنا؟ تجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإطعام أو الكفارة وهي الإطعام. إذن الذي يجن جميع النهار فإن قلم التكليف قد رفع عنه، وعند ذلك ماذا؟ وعند ذلك لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. أما المغمى عليه فإنه يتنازع فيه أمران، يتنازع فيه أن يشبه بمن؟ بالنائم والمريض، فإن النائم والمريض يقضي إذا استيقظ، ويقضي المريض إذا صح من مرضه، أو أنه يلحق بماذا؟ أو يلحق بمن جن. فقالها هنا لك ألحق المغمى عليه بماذا؟ ألحق المغمى عليه بالمريض، فقال في المغمى عليه أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه قضاء هذا اليوم. وفي ذلك محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن المغمى عليه لا يقضي، لأن المغمى عليه أشبه ما يكون بماذا؟ هو أقرب إلى الجنون من النار، لأن العقل فيه يذهب ذهابا كاملا، العقل فيه يذهب ذهابا كاملا. قالوا فأشبه المجنون، وإذا أشبه المجنون فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المغمى عليه يقضي، وليس في ذلك نص من أهل العلم، فتبقى المسألة مسألة اجتهادية، تبقى المسألة مسألة اجتهادية. نعم. قال هنا باب، قال بيان المفطرات وأحكامها. قال مصنف رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ. نعم، من عنده متن آخر؟ أقرأ في المتن عندك. وحلق هكذا. نعم، من أي موضع كان غير حليله. أشهد أنه هنا بدأ المصنف رحمه الله يبين أحكام هذه المفطرات. قال: ومن أدخل إلى جوفه، ومن أدخل إلى جوفه. ها هنا يبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن من أدخل شيئا إلى جوفه فإن ذلك يعد ماذا؟ من المفطرات، بأي طريق كان. فلو أدخل إلى جوفه من طريق فمه، أو من طريق أنفه، أو من عينه، أو من أذنه، فوصل هذا إلى جوفه فإن ذلك يعد ماذا؟ يعد من المفطرات، سواء كان ما أدخله طعاما أو شرابا، أو ليس بطعام ولا شراب. فإن الفطرة يقع به، فإن الفطرة يقع به. أما إدخال الطعام فالطعام قد يكون منه ما هو نافع كاللحم والخبز، ومنه ما هو ضار محرم كلحم الخنزير وما أشبهه من المحرمات، فإن الفطرة يقع به سواء كان مباحا أو غير مباح، أو كان نافعا أو كان ضارا، فإن الفطرة يقع به. وكذلك المشروبات، ما كان منها مباح أو ما كان منها محرم يقع الفطر به، ما كان منها نافع وما كان منه ضار محرم فإن الفطرة يقع به. فلو إنسان أتى وشرب السم، مع أن السم لا يقع به الاكتفاء، فإن ماذا؟ ذلك يعد ماذا؟ يعد مفطر من المفطرات. أو كان ما أدخله إلى جوفه ليس من جنس الطعام ولا الشراب، إنسان بلع حصاه، فإن الفطرة يقع به على ما ذهب إليه المصنف. قال هنا: أو مجوف في جسده كدماغ، أو مجوف في جسده كدماغ، أي من وضع شيئا في دماغه، من وضع شيئا في دماغه، أو يمثلونه بالمأمومة أو الجائفة، يعني ما يصيب الإنسان من مثلا من إصابات في الرأس وفي الدماغ، فيضع فيه شيئا، وهذا الشيء يصل إلى مجوف في جسده وهو الدماغ، فإن الفطرة يقع به على ما ذهب إليه المصنف. قال: وحلق شيء من أي موضع كان غير إحليله. وحلق شيء أي حقن شيء، حقن شيء من أي موضع، والحقن معروف، والحقن معروف، وأظهر ما يكون في هذه الأزمان المتأخرة، الحقن أي إدخال شيء إلى الجسد، سواء كان عن التحاميل مثلا التي توضع في الدبر أو تدخل إلى الوريد أو نحو ذلك، فإن ذلك على ما ذهب إليه المصنف يعد من المفطرات. قال: وحلق شيء، وحلق شيئا من أي موضع كان
كدماغ، وحلق شيئا من أي موضع، أو مجوه في جسد كدماغ، وحلق شيئا من أي موضع كان غير أحد.
نعم، وحلق، وحلق شيئا، وحلق شيئا، أظن أن هناك أنت عندك في الضبط ماذا، وحلق، وحلق شيئا، المقصود هنا الحلقة، هنا المقصود ها؟ لا ليس الحلق هنا، لا ليس الحلق، الحلق يعد هذا من الجوف، تبع الجوف، الجوف عبارة عن ماذا، عبارة عن الحلق والفم، هذا يسمى منفذ الجوف، منفذ الجوف. وحلق شيئا أي ها هنا مقصود به الحقن، من أي موضع كان، من أي موضع كان، إلا موضع واحد. قال ماذا؟ غير إحليله، غير إحليله، والإحليل معروف وهو الذكر، فإنه لو أدخل شيئا من إحليله من هذه الفتحة فإن ذلك لا يعد من المفطرات. قالوا: لأن هذا ليس منفذ إلى مجوف، ليس منفذ إلى مجوف، ولذلك لا يقع به الفطر. ولذلك معنى ذلك أنه لو أدخل شيئا من دبره فإنه ماذا؟ فإنه يفطر بذلك. والذي ذهب إليه المصنف هنا فيما ذكره المصنف يحتاج إلى تفصيل، فقوله: ومن أدخل إلى جوفه، لو أدخل إلى جوفه سواء كان طعاما وشرابا وأمرا يقع به التغذية فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك صحيح بالإجماع، بالإجماع، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل ذلك على أن الأكل والشرب يعد ماذا؟ من المفطرات. أما ما سوى ذلك مما لا يعد أكلا ولا شربا فإن أدخله إلى جوفه فإنه لا يقع به الفطر على الصحيح، كمن بلع مثلا حصاة، كمن بلع حصاة فإن هذه الحصاة ليست بطعام ولا شراب ولا يقع بها التغذية، فلذلك لا تعد من المفطرات. وكذلك مقصود الجوف، مقصود الجوف، الشرع جعل لوصول إلى الجوف طريقان، الطريق الأول وهو المعروف وهو الفم، فالفم طريق إلى الجوف، لأن الله جل وعلا قال: كلوا واشربوا، والأكل والشرب إنما يكون عن طريق الفم، فعرفنا الآن أن الفم منفذ إلى الجوف. المنفذ الثاني للجوف ما هو؟ الأنف. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ إلى الجوف، يصل الطعام إلى الجوف، وهذا معروف، وخصوصا في هذه الأزمان، يعني هناك في هذه الأزمان الآن يوصلون الطعام بواسطة أنبوب يدخل إلى الأنف ويصل إلى الجوف. إذن عرفنا الآن أن من أدخل إلى جوفه عن طريق فمه أو أنفه فإنه يقع به الفطر إذا كان طعاما أو شرابا أو شابه الطعام والشراب وأخذ حكمه. أما إن وصل إلى الجوف بغير طريق الأنف والفم فهل يقع به الفطر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. لو دخل شيء من الأمور عن طريق عينه كالكحل مثلا أو القطرة التي يضعها الإنسان في أذنه فوصلت إلى جوفه فهل يقع بها الفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم على أن الشرع دل على أن الجوف له طريقان فقط، له طريقان فقط، الفم والأنف. وأما ما يصل من غير هذين المنفذين مما ليس بطعام ولا شراب ولا في حكمهما فإن ذلك لا يعد من المفطرات. فالآن القطر التي يضعه الإنسان في أذنه، هذه القطر هل هي طعام؟ ليست بطعام. هل هي شراب؟ ليست بشراب. فإذن ليست طعام وليست شراب وليست في حكم الطعام ولا الشراب، لأنه لا يحصل بها تغذية الجسد. إذن فمن وضع شيئا أو قطرة في عينه أو في أذنه فأحس بها في جوفه فهل يقع به الفطر؟ لا يقع به الفطر، لأن ذلك ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام ولا الشراب، وما يصل إليه إلى الجوف يسير غالبا، يسير غالبا كالكحل. فقد يكتحل الإنسان في عينه ويحس بالطعم في الحلق، فهل يقع به الفطر؟ لا يقع به الفطر، لأن العين ليس بمنفذ إلى الجوف، كذلك الأذن ليس بمنفذ إلى الجوف، وكذلك الدبر ليس بمنفذ إلى الجوف. فمن احتاج إلى تحميلة مثلا فإنه لا حرج له أن يضعها، لأنها ليست بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام ولا الشراب ولا تصل إلى جوف الإنسان. إذن عرفنا الآن أن الجوف له منفذان فقط، هما الأنف والفم، وأما عدا ذلك فإنه لا يعد من المفطرات. وذلك قول مصنف هنا: أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فإن ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يعد من المفطرات. فمن أصيب بإصابة فوضع مرهم من المراهم في مكان هذه الإصابة، وهذا المرهم من طبيعي أنه سيسري إلى الجسد، فهل يقع به الفطر؟ لا يقع به الفطر، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام ولا الشراب. أما إن كان هذا الذي يصل إلى الجسد في حكم الطعام والشراب فيأخذ حكم الطعام والشراب كالإبر المغذية، فإنها بحكم الطعام والشراب. قال: وابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أي أفطر. طبعا هنا المصنف رحمه الله تعالى قلنا أن المصنف يتخذ أسلوب ماذا؟ يتخذ أسلوب الاختصار في الكلام، فيأتي بالمسائل كلها ويعطيها حكم واحد. فلاحظ قوله من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسدي أو ابتلع نخاما أو استقاء أو استمن أو باشر أو أمدى أو كر النظر أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامل مختارا ذاك مصميم، الجواب ماذا؟ أفطر. الجواب ماذا؟ أفطر. إذن قوله من أدخل إلى جوفه أو مجوف أو ابتلع نخامة أو استقاء أو استمنى أو باشر أو أمدى أو كر النظر أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عمل ذاك المختار صومه، الجواب في ختامه ماذا قال؟ أفطر. يعني كل ذلك يقع به ماذا؟ يقع به الإفطار. وإنما أخفضت صوتي عند عامل المختار ذاك صوم إنه هي شروط فقط للإفطار. فعند قوله أو احتجم ضع بين خطين عامل المختار ذاك صومه، ها هنا ضع بين خطين يعني كأنها شبه شروط لما تقدم. أو احتجم عامدا، الجواب ما هو؟ الجواب أنه أفطر. الجواب أنه ماذا؟ أفطر. واضح؟ واضح يا وعيد؟ يعني هو ذكر لك جملة من الأشياء، ذكر لك في الحكم في آخر كلمة، آخر كلمة قال لك ماذا؟ أفطر. أي من أدخل شيئا إلى جوفه الجواب ماذا؟ أفطر. من أدخل مجوفا في جسده الجواب ماذا؟ أفطر. من ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه فالجواب ماذا؟ أفطر. قالها هنا قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه فالجواب أنه ماذا؟ أفطر. وهذا هو مذهب الحنابلة. والصحيح أن بلع النخامة والريق لا يعد من المفطرات، ولكن بلع النخامة يعني أمر مستقذر، أمر مستقذر، وكذلك يضر البدن، فالأصل أنه لا يفعله الصائم وليس بمشروع. لكن من فعله هل يقع به الفطر؟ لا يقع به الفطر، لأن الفطر يعني هناك قاعدة وإن كانت ليست منضبطة، الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج، والنخامة نعم نعم الفطر مما دخل لا مما خرج، يعني الأكل مما ماله من الداخل، والشرب من ماذا؟ من الداخل. وذلك يرونها عندما يأتون إلى مسألة الحجامة ماذا يقولون؟ يقولون القاعدة هذه، يقول الفطر مما دخل ولا ليس مما خرج. هذه قاعدة يعني ليست بمنضبطة. قال وابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أي أفطر. قال أو استقى فقاء، أو استقى فقاء، فما هو الجواب؟ أنه أفطر. ما معنى استقاء؟ استقاء طلب القيء، طلب القيء واستدعى القيء، واستدعى القيء يكون بأمور، قد يكون بماذا؟ بيد الإنسان، بيد الإنسان كان يدخل إصبعه إلى فمه ويخرج الطعام، أو بالنظر المتعمد بإدامة النظر إلى شيء مكروه وهو يعلم أن ذلك سبب في القيء. والأمر الثالث الحواس الشم، فلو شم شيئا وعلم منه أنه لو استدام في الشم فإن ذلك سيكون سبب في القيء، فيكون ذلك استدعاء للقيء. إذن فقوله أو استقاء فقاء أي طلب القيء بأي طريق من الطرق وحصل منه القيء، فإن الجواب بعد ذلك ماذا؟ أنه أفطر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاءه فليقضي. من ذرعه القيء أي غلب عليه القيء، هل عليه قضاء؟ ليس عليه القضاء. ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء أي طلب إخراج ما في جوفه فهذا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. إذن عندما نتكلم عن الاستقاء فإننا نتكلم عن ما هو متعمد وليس عما غلب على الإنسان. لذلك قوله أو استقاء، فالسين والتاء عند لغة العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى الطلب. عندما نقول استسقى فلان أي طلب ماذا؟ أي طلب السقيا. وهكذا. إذن الصحيح والله أعلم أن طلب القيء يعد مفطر من المفطرات، يوجب قضاء هذا اليوم. قال أو استمنى، أو استمنى، فما هو الجواب؟ أو استمنى أفطر، أي من المفطرات ماذا؟ الاستمناء. والاستمناء كذلك أي طلب، استمنى أي طلب خروج المني، وطلب خروج المني بأي طريق من الطرق، أي إذا طلب ذلك سواء كان باليد أو كان بالدلك أو كان بإمعان النظر، أو كان بإمعان النظر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن الاستمناء من المفطرات، لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وحقيقة الشهوة وتمامها يكون بماذا؟ يكون بالاستمناء. ولذلك من استمنى فقد اكتفى في الشهوة، فقد اكتفى في الشهوة. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم، بل عليه الفتوى عند كافة أهل العلم إلا طائفة قليلة من أهل العلم، يرون بأن الاستمناء لا يعد من المفطرات، وهذا خروج عن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من استدلال بقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: أو استمنى، مر معنا أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا طائفة يسيرة من أهل العلم، وفي ذلك خروج عما ذهب إليه عامة جمهور أهل العلم. فالصحيح أن الاستمناء يعد مفطر من المفطرات. قال: أو باشر دون الفرج فأمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى. وهذا ينزل حكمه حكم ماذا؟ حكم الاستمناء. فإن باشر دون الفرج فخرج منه المني فإن ذلك يعد ماذا؟ يعد نوعا من أنواع الاستمناء، يعد نوعا من أنواع الاستمناء. فالاستمناء يكون بأمور كثيرة جدا، منها الاستمناء يكون باليد، وقد يكون بالمباشرة دون الفرج، وقد يكون بالدلك وغير ذلك. أو أمذى، أو أمذى، أي أو أمذى، فما هو الجواب؟ أفطر. وهذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة على أن من أمذى فإنه ماذا؟ فإنه يقع به الفطر. فاستدلون على ذلك بقوله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الذي ذهب إليه ومذهب الحنابلة وافقهم في ذلك المالكية، ولكن جمهور أهل العلم على أن خروج المذي لا يعد من المفطرات. قالوا لأن المباشرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو من باشر من نزول المذي، وليس المذي في الشهوة كالمني، فقالوا أن من أمذى فإن صومه لا يفسد، فإن صومه لا يفسد. قال وكرر النظر فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، وهذا صحيح إذا قصد به إخراج المني، وهذا له حكم الاستمناء، له حكم الاستمناء. قال أو نوى الإفطار، أو نوى الإفطار، فما هو الجواب؟ أنه أفطر، أو نوى الإفطار أي وقع له الفطر، وهذا صحيح، فإن من قطع نية الصيام بالفطر فقد بطل صومه، فقد بطل صومه، ومن نوى الإفطار وقد غربت الشمس وقع له الإفطار، وهذا كذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا مثل الإنسان إذا غربت الشمس فلم يجد الطعام ولم يجد الشراب، ماذا يفعل؟ ينوي الفطر، خلاص ينوي الفطر، فإذا نوى الفطر فقد ماذا؟ فقد تحلل من صومه. فالعبرة بذلك ماذا؟ هي نية الإفطار، والمقصود بالنية هنا النية الجازمة وليست النية المعلقة التي يقع بها الشك، يقع بها الشك. أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم، ما هو الجواب؟ أفطر. الجواب ماذا؟ أفطر، أي من حجم، أي فعل هذا الأمر لغيره، أو احتجم أي من طلب فعله وهو طلب الحجامة، فإن الحاجم والمحجوم وقع عليهم ماذا؟ الفطر. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا مذهب الحنابلة. والصحيح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وأيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، والترخيص معناه أن ذلك كان ممنوعا فأبيح، أنه كان ممنوعا فأبيح. وأيضا أنس رضي الله عنه سئل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال رضي الله عنه لا إلا من الضعف، لا إلا من الضعف. هذا معلوم أن الحجامة تضعف الجسد، ولربما كانت سبب في الفطر. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، ولكنها سبب للضعف، فإن كان المرء يعلم أنه بالحجامة سيؤدي ذلك إلى فطره وإلى تعبه فلا يشرع له ولا يجوز له أن يحتجم، وإنما يؤخر الحجامة إلى ما بعد النهار. قال وحجم واحتجم، هذا الذي تقدم الآن كل الذي تقدم لا يقع به الفطر إلا إذا كان عمدا وماذا؟ وأوقعه المسلم مختارا، فإن فعله ناسيا أكل أو شرب وهو ناسي، فما حكم صومه؟ صومه صحيح. لو أنه استمنى ناسيا، نسي أن هذا اليوم من رمضان فاستمنى، أو استقى وهو ناسي، نسي هذا أنه من رمضان، أو عفوا قال أو نسي مثلا، أو جامع ناسيا، على الصحيح أن من جامع ناسيا فماذا؟ فحكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم كذلك من أكل أو شرب، أو احتجم وهو ناسي، نسي أنه من رمضان فاحتجم، فصومه ماذا؟ فصومه صحيح. إذن لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون هذا الأمر الشخص فيه عامدا إلى الفعل لا ناسيا، والشرط الثاني أن يكون مختارا. فلو أنه أكره على الأكل وأتي بالطعام ووضع فيه، فإنه ماذا؟ فإنه لا يقع الفطر بالإكراه، أو أخذ منه الدم، أو حجم من غير اختياره، أو فعل أي أمر من الأمور فعل به من غير اختياره، فإن الفطر لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أو احتجم قال عامدا مختارا، فإن وقع الفعل عليه من غير اختيار فإنه لا يقع عليه التكليف. ذاكرا لصومه أي غير ناس، لصومه أفطر. فإن وقع هذا الأمر عليه مكرها أو ناسيا فإن الفطرة لا يقع. نقف عند هذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله ما تبقى إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.